موسل هاملي. أهلا بكم في بودكاست لنسهر مع موزة، حلقات متنوعة سأخذكم فيها لمحطات وتجارب مختلفة مررت بها شخصيا في رحلتي المستمرة نحو محبة ذاتي ومعرفتها. هل أنتم مستعدين لرحلة مليئة بالإلهام والأمل؟ إذن اربطوا الأحزمة ولننطلق. حلقتنا اليوم بعنوان التسامح الطريق إلى جنة الأرض، واخترت ضيفتي لهذه الحلقة المعلمة صالحة الجاسر، أو كما أحب أن أطلق عليها هديتي من السماء التي جعلتني أدخل فصل جديد من فصول رحلة الروحية نحو محبة ذاتي. يسعدني أن أرحب بضيفتي العزيزة على قلبي والتي اخترتها خصيصاً لهذه الحلقة لما كان لها من تأثير كبير على حياتي فيما يتعلق بموضوع حلقتنا اليوم، ألا وهو التسامح. صالحة الجاسر هي مدربة معتمدة من مدرسة البرانك هيلينج للمعالجة بطاقة الحياة. صالحة مهتمة بنشر مفهوم الحب والتسامح. أهلا وسهلا فيك صالحة في حلقتنا اليوم.
أهلا وسهلا فيك حبيبتي موزة، وأشكرك جدا على هالمقدمة الرائعة.
شكرا. قبل ما نبتدي رحلتنا المشوقة معاك، أنا حابة أذكر للمستمعين القصة التي جمعتني في صالحة في بداية شهر يوليو عام 2018 في محطة أعتبرها من أهم المحطات التنويرية التي مررت بها خلال هذه الرحلة، والتي بها استطعت أن أحل أكبر لغز كان يسيطر على حياتي في تلك الفترة. تعرفت على صالحة عن طريق إحدى الصديقات التي اقترحت علي ذات يوم الانضمام لدورة في البرانك هيلينج المستوى الأول لمدربة تدعى صالحة الجاسر. وقبل ذلك اليوم بكون صريحة معاك، ما كنت مقتنعة أبدا بهذا العلم، إلا أنني سمعت صوت في داخلي يهمس بقوة ويقول موزة اذهبي إلى هذه الدورة. وأعترف كنت في هاي الفترة أمر في مرحلة صعبة في حياتي، مرحلة كنت أبحث فيها عن كثير من الإجابات لأسئلة الحائرة، والتحقت بالدورة. وفي اليوم الأخير شاءت الظروف بأن أكون أول الحاضرات، ودار بيني وبين صالحة حوار غير مخطط له أبدا. اعترفت فيه لصالحة بأنني أشعر بألم كبير في صدري، وبحت لها بأنني أعلم يقينا بأن هذا الألم بسبب حزن عميق أشعر به منذ بداية العام، ولكنني لا أعلم ما سببه. وعندها حدثتني صالحة عن موضوع التسامح، وبأن هناك احتمالية كبيرة بأن هذا الألم سببه عدم المسامحة، وطلبت مني تذكر هذا الحوار عندما سنقوم بتأمل التسامح في نهاية الجلسة. وهنا كانت صدمتي الكبرى. هل تريدون معرفة ماذا اكتشفت خلال ذلك التأمل؟ تابعوا حوارنا الشيق حول موضوع التسامح وستعرفون ماذا اكتشفت والمزيد من التفاصيل التي ستأخذكم في رحلة مع ذواتكم، وأوعدكم بأنها ستكون غير عن كل الرحلات. صالحة، الحديث عن التسامح يشعرنا دائما بالراحة، فهو يبدو جميلا على الورق وينساب على أذاننا كالموسيقى. الجميع يعرف نظريا ما هو ثواب الشخص الذي يسامح ويغفر ويعفو، لكن الكثير وأنا واحدة منهم يجدون صعوبة في تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع. ليش يا ترى صعب على الإنسان أن يسامح ويغفر؟ وما هو الشعور الذي يمنحنا إياه عدم المسامحة؟
طيب، بالنسبة لأسباب عدم التسامح أسباب وايد كثيرة، تبدأ من حنا وإحنا صغار، لأنه عدم التسامح أو عدم المقدرة على التسامح هو مثل معتقد انزرع بداخلنا منذ الطفولة إنه الإنسان اللي يسامح إنسان ضعيف. يعني حتى يعني أغلب الوالدين يقول لك إذا سام لا تخلين أحد يأخذ حقك، صح ولا لا؟
صح.
يعني دائما حنا عندنا هالمعتقد إنه الشخص اللي قادر إنه يأخذ حقي هو يعني إنسان قوي، الشخص اللي مو قادر يأخذ حقه هو إنسان ضعيف. فهاي المعتقد هو موجود عندنا يعني منذ الطفولة، وحتى حنا على مستوى حياتنا الشخصية يقولك شلون تقدرين تسامحين فلانة وهي سوت فيك كذا وحكت عنك كذا وسوت لك كذا، شلون أنت تسامحينها بهالبساطة؟ فمثل هاي الأمور تأثر علينا إنه حنا ما نقدر على أثرها إنه حنا نسامح الأشخاص الآخرين. وفي أسباب وايد عديدة بعد، منها إنه الشخص اللي تعرض لأذى عنده في داخله طاقة غضب جدا عالية. طاقة الغضب إذا سيطرت علينا وحنا ما قدرنا حنا أن ندير هاي الطاقة أو نتحكم في ردة الفعل، هاي راح تعمي على بصرنا وعلى بصيرتنا. فالإنسان الغاضب، حتى الأشخاص اللي يجون عندي في الجلسات ويكون عندهم وايد مشاكل أو وايد غضب، أنا ما أبدأ معاهم أقول لهم سامح. أبدأ في البداية يعني أسوي له الجلسة، وبعد الجلسة حنا الجلسات العلاجية شو تسوي؟ تفتح مسار القلب. فيوم ينفتح مسار القلب يتخلص من الطاقة المريضة هذه، طاقة الغضب، الشخص أنا أقدر أنه أنا أتكلم معاه عن التسامح.
هل ممكن صالحة موضوع الغضب بالذات، هل يمكن يعطينا الشعور بأن كل ما إحنا كنا غضبانين فإن كأننا بنعاقب الطرف الثاني، أو كل ما شعرنا بالشعور الكراهية نحس أن الشخص الثاني بيعاني معانا، أو كأن إحنا قاعدين نعاقبه، أو أن نشعر بأن كأنه قاعد يخوض نفس مشاعرنا، أو يمكن يكون هو العكس تماماً؟ يعني
هو الشخص اللي ما يسامح حكم على نفسه بالدرجة الأولى بالمعاناة. الشخص الثاني يكون عايش حياته ولا داري عنك، أنت الوحيد اللي متمسك بهاي الطاقة، وراح يعني يحرمك من السلام الداخلي. أول شيء إذا أنت كنت على طول زعلان يحرمك من السلام الداخلي. أنا ما أقول للأشخاص أنكم ما تأخذوا ردة فعل غضب تجاه الأحداث أو تجاه الأذى اللي يصير يعني يصدر من الأشخاص الآخرين، لأنه هذا الشيء طبيعي، بس حنا ما نخلي الغضب يطول بداخلنا أكثر. لازم حنا نحسم الوقت، خلاص أنا زعلان الحين من الشخص الفلاني لأنه أذاني. حنا راح نتعرض للأخطاء من الأشخاص الآخرين لأنه حنا بشر. فأنا أعطي لنفسي وقت أنه أنا خلاص أوقف هاي المعاناة، أوقف هاي المسألة، وأبدأ أنه أنا أسامح نفسي. لأنه وقت أنا ما أسامح الإنسان الشخص الآخر هو ضرني، فأنا إذا ما سامحت أنا قاعد أضر نفسي أكثر كل يوم زيادة على الضرر اللي أنا أخذته من الشخص الآخر.
معناها الشخص لما يسامح يسامح لأجل نفسه،
لأجل نفسه
وليس للآخرين.
هو بالدرجة الأولى لأجل نفسه، وإذا سامح الآخرين فهاي يعني يعني شعور يعني سلوك إنساني طيب، لأنه هنا راح يعطي الحق للآخرين أنهم يخطون. فالشخص اللي يعطي الحق للآخر أنه يخطي يعطي الحق لنفسه أنه يخطي، أن بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فأنا إذا أنا سامحت راح أسامح في موقف ما، لأن أنا مش ملاك. هاي النقطة الثانية. فحنا قلنا النقطة الأولى اللي هي المعتقدات. النقطة الثانية اللي هو الغضب. النقطة الثالثة الإيغو، الكبر. شلون يعني أنا وشلون أنه أنا أسامح فلان؟ شلون أنا الإيغو أو الكبر يقولك شلون أنا أسامح فلانة؟ يعني فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل. فوايد عندنا هاي الإيغو اللي حتى يمنعنا من التسامح. النقطة الثالثة اللي هو عدم الرضا عن الذات. شلون عدم الرضا عن الذات؟ لو أنا بتبع زلات الآخرين تجاهي، فلانة قالت عني كذا، فأروح مركزة مع فلانة شو قالت عني، ففي العمق أصلا أنا ما عندي الرضا عن الذات، ما عندي الثقة في نفسي أنه أنا أهتز مع أي كلمة تنقال عني أو مع أي موقف يصير بيني وبين الأشخاص الآخرين. فعدم الرضا عن النفس هو أحد أسباب عدم مسامحة الآخرين.
جميل. معناها إذا نقدر نلخص النقاط نقدر نلخصها في المعتقدات اللي تربينا عليها اللي هي تخلي من الصعب علينا مسامحة الآخرين، اللي هي الغضب الذي نشعر به داخليا تجاه الأشخاص. ثالث نقطة اللي هي الإيغو خلنا نقول، أو الكبر.
الكبر
اللي يشعر فيه الإنسان أن لا، أن الطرف الثاني لا يستحق
دائما. إحنا نقول كرامتي ما تسمح لي.
والنقطة الأخيرة اللي هي تذكرينا فيها
النقطة عدم الرضا عن النفس.
بس يمكن صالحة بعد في حقيقة مؤلمة لا يعلمها الكثير من الأشخاص، بأن الذي لا يسامح مثل ما قلتي أنه يحمل، كأنه يحمل أثقال من الغضب والرغبة في الانتقام، ويشعر هذا الشخص كأنه قاعد في سجن مظلم، والشخص الآخر ما يكون ترى داخل هذا السجن، يعني أنت نفسك اللي أنت عايش في هذا السجن. وفي النهاية الشخص الغاضب هو من سيدفع الثمن باهظا، لأن هاي المشاعر المتراكمة في النهاية حتى بتغير حقيقتنا، بتغير أرواحنا، بتغير عقولنا، بتغير قلوبنا. لماذا يجب علينا أن نسامح؟ وما أهمية أن يتصف الإنسان بهذه الصفة؟
طيب، بس بذكر نقطة، الإنسان الغير متسامح مو حكم على نفسه بالمعاناة، هو أصلاً عايش وهم. ذكرتيني يوم قلتي لي أنه حابس نفسه في سجن، هو عايش وهم أنه أنا إذا أنا ما سامحت الشخص الآخر يعني الشخص الآخر راح يعاني.
سبحان الله.
فهو مترقب اللحظة الشخص الآخر أنه يسقط فيها، وتلاقيه حياته كلها مو عايش حياته، مو ماشي، يعني عالق في مراحل حياته بس لأنه مركز على الطرف الآخر شو صاير معاه.
يمكن هذا يرجعنا على نقطة المعتقدات اللي هي يعني يمكن إحنا تبرمجنا عليها من الأغاني ومن الأفلام، وأن أشوف فيك يوم، وأن يعني الله بينتقم من الظالم. فنرجع هاي لموضوع المعتقدات، أنه مثل ما قلتي الإنسان كأنه مش قاعد يعيش حياته،
قاعد يعيش
يشوف شو بيصير في الشخص الثاني.
وترى موزة، يعني حتى حنا يوم إيش يعني القدر أو الكارما أو ردة الفعل تأخذ مجراها مع الشخص الآخر، حنا ما نسامح.
سبحان الله.
حنا ما نسامح. يعني أذكر قبل أسبوع كنت قاعدة مع وحدة، فقالت لي في الدوام صار لي الشيء الفلاني. قلت لها طيب شو سويت؟ قلت أنا أخذت حقي على طول. قلت طيب ليش مش نسامحه؟ قلت بس لأنه ما يستاهل، ما يستاهل إن أنا أسامحه لأنه غلط. طيب أنت أخذت حقك. يعني حنا دائما حتى بعد ما نأخذ حقنا وبعد ما يرجع ترجع يعني مثل ما يقولون يعني تنفك عقدة الظلم من عندنا، برضو نبي نقول للشخص من هالحال وأردى.
لا إله إلا الله.
دائما حنا نقول من هالحال وأردى، ما نسامح حتى لو القدر أخذ حقنا من الشخص اللي أذانا.
صالحة، تكلمنا عن ليش الشخص صعب أن يسامح، وتكلمنا أهمية أن يتصف الإنسان بهذه الصفة. بس صراحة أنا بتكلم معك بكل صراحة، يعني يمكن أنا الهدف من هذا البودكاست أن نسلط الضوء على الأشياء اللي أو التجارب الحقيقية اللي مروا فيها الأشخاص. نقرأ الكثير من الكتب ونحضر الكثير من المحاضرات تتحدث عن موضوع الغفران والتسامح وأهميته وفوائده الصحية مثل ما قلتي، والنفسية وغيرها الكثير، لكن هناك القليل من المعلومات التي تتحدث عن المراحل التي سيمر بها الشخص إذا قرر بالفعل أن يخوض رحلة التسامح. ما هي الصعوبات التي سيواجهها الشخص خلال هذه الرحلة؟ وما هي المشاعر التي ستظهر خلال هذه المرحلة، وكيف يمكن التعامل معها؟ نريد نتكلم بكل واقعية. في بداية الحلقة قلنا أن دائما كلام عن التسامح جميل
وسهل،
بس التطبيق
هي.
فشو بنمر خلال التطبيق؟
طيب، التسامح مثل ما قلنا سهل في الكلام مثل ما قلتي، ونعرفه في الكتب ونسمع عنه دائما، بس وقت التطبيق هو جدا صعب، يعني هو يحتاج صراحة شجاعة. فالإنسان اللي يوم يعزم على التسامح راح أول شعور راح يحس فيه هو شعور المقاومة. هل أنا فعلا أقدر أن أسامح الشخص الفلاني بعد كل هالأذى اللي أنا أتأذيته منه؟ يعني شعور المقاومة راح يسرد لك كل الذكريات المؤلمة، كل الأذى اللي تأذيته من هالشخص. فهذا الشيء ممكن يمنعك من أنك تسامح بسهولة. الشيء الثاني هو الاختبار. أنت وقت ما تسامح، خصوصاً الأشخاص اللي حولك، سواء الزوج، سواء زملائك في العمل، الأخوان، الوالدين،
حتى الوالدين
هي كل الأشخاص اللي حوالينا يخطون، ترى يخطون، يعني هذا شيء طبيعي. لازم نتعامل مع الخطأ كأنه شيء طبيعي، مش شيء أنه المفروض ما يصير. فوقت ما تسامح راح تلقي الشخص الآخر أحياناً تتحسن بسرعة، تلقى النتيجة بسرعة، وأحياناً الأشخاص يتعاملون معك بشكل أقصى. فهاي اختبار لك من الكون، هل أنت صادق في القرار اللي اتخذته؟ هل أنت فعلا ناوي تسامح؟ مثل الحين حنا إذا عزمنا أنه نسوي دايت أو ريجيم، تلاقين كل الناس تعزمنا، تلاقين كل حقيقي تقولين، حتى أنا يوم بديت البرنامج أنتوا بديتوا يعني تطلبون الأكلات الفلانية اللي أحبها،
يعني تطلع جميع المغريات في الحياة،
تطلع جميع المغريات. هاي تختبر إرادتك أنك هل فعلا أنت معزم تسوي الشيء الفلاني ولا لا. فأنت تكون في موضع اختبار. فحنا راح تطلع عندنا بعض مشاعر الرغبة في الانتقام أكثر، الحزن أكثر، لأنه هاي الأشياء كانت محبوسة في داخلنا، فتبدأ تطلع مع السطح، خصوصا لو حنا استمرينا على موضوع التسامح. هاي مثل التنظيف، أنا يوم الحين أدخل غرفة ما نظفتها لمدة سنوات، سنوات أنا شايلة على فلان بسبب أنه كل مرة يغلط علي، خصوصا الأشخاص اللي حوالينا. ترى دايم في أكيد مواقف، لأن حنا مختلفين، طبيعتنا مختلفة، اهتماماتنا مختلفة، فطبيعي أنه تحصل هذه التصادمات. فتخيل أنت شايلة مواقف لمدة سنوات، أو في غرفة مسكرتها ما نظفتيها لمدة سنوات، أول ما تبتدين راح الغبار راح إيش؟
يأذيك
لأنك أنت قاعدة تنظفين. فلازم أنت تاخذين كل الأسلحة وكل الاحتياطات وكل الصبر عشان أنت تنظفين المكان هذا. نفس الشيء حنا
تحتاج وقت بعد، صح؟
تحتاج وقت على حسب مدة استمرارية المواقف، على حسب بعد حدة الموقف. أحيانا في بعض المواقف تقدرين تتسامحين معاها بسهولة، بس أحيانا حدة الموقف وقرب الشخص، لأنه حنا تكون توقعاتنا جدا عالية في هالشخص، فما نتوقع منه هالألم فياخذ مجراه في داخلنا.
معناها أنا، لأن بالنسبة حقي هاي النقطة جدا مهمة، يعني يمكن أنت ذكرتي بالضبط نفس المراحل اللي أنا مريت فيها لما قررت أني أنا أسامح. قلتي المقاومة، يعني أنا اللي أريد أوضحها للمستمعين بأن هاي المشاعر اللي تكلمت عنها صالحة اليوم تراها جدا طبيعية. فأنا ما أريد أن الشخص يقول أول ما يقرر موضوع التسامح يشعر شوية بغضب أو رغبة في الانتقام أو في البكاء، يقول والله لا أنا مثلا إنسان مش زين وأنا ما أقدر. فنريد نقول له أن هاي المراحل ترى طبيعية اللي بتمر فيها، سواء كان من مقاومة، مشاعر غضب، رغبة في الانتقام،
حزن،
كلها مشاعر طبيعية. كل اللي نحتاجه منك أنك أنت تصبر، ويكون عندك مثل ما قلتي أول كلمة قلتيها، الشجاعة، في مقاومة، أو خلنا نقول في تخطي مواجهة
هاي المشاعر.
أنسين صالحة، هل هناك وسائل ممكن أن تساعدنا على عبور مرحلة التسامح والغفران بسلام؟ ما هي، وكيف ممكن للمستمع أن يطبقها ليصل إلى مرحلة من السلام مع الذات بكل يسر وبكل سهولة؟
في عدة وسائل طبعا تساعدنا على أنه نستمر في مرحلة التسامح أو نتخطى مرحلة التسامح بسهولة. منها التأمل. التأمل وايد يساعد، لأنه يخليكي في مرحلة سلام أكثر. أكثر تأمل صراحة أنا أنصح فيه هو تأمل القلبين التوأمين. ليش تأمل القلبين التوأمين؟ تأمل القلبين التوأمين هو أحد التأملات الرئيسية في مدرسة، من مدرسة البران كيلينج. فهذا التأمل ينشط شاكرا القلب أو مركز القلب. فيوم أنا يتنشط عندي مركز القلب، شاكرا القلب تكون أنظف وتكون أكبر، وتكون الحب مفعل عندي. فإحنا عشان نقدر نسامح نحتاج يعني كمية من الحب لممارسة هاي التسامح.
يعني كأنه نفس العضلة اللي في الجسم كأن نمرن عضلة القلب ممتاز. اللي تم لها فترة طويلة هي مثل ما قلتي مغلفة بالحزن والغضب والكراهية والرغبة في الانتقام. صح. فإحنا كأن الحين قاعدين نرجع نمرنها. أيوة.
نضخ الحياة أو نضخ طاقة الحب فيها عشان حنا نقدر بهاي الطاقة حنا نقدر نسامح. لأن بدون الحب أنا ما أقدر أسامح. فتأمل قلبين التوأمين ينشط مركز القلب ومركز التاج هو مركز التواصل مع الله سبحانه وتعالى. فهالشيء يخلي عندي رحمة أكثر، تعاطف مع الأشخاص الآخرين أكثر، وبعد أني أنا أقبل أخطاء الآخر. يعني هاي أهم نقطة إحنا لازم نفهمها في موضوع التسامح، أنه أنا أعذر بشرية الأشخاص الآخرين، أنه أنا أتفهم بشرية الأشخاص الآخرين. فهذا الشيء أكثر سبب يساعدني أنه أنا أسامح، أقدر أنه أنا أسامح.
يعني نقدر نقول أن يجب علينا أن نقتنع بأننا جميعا نخوض تجربة إنسانية أو تجربة بشرية جائز فيها الغلط والصواب. مثل ما قلتي أن الله يغفر.
الله يغفر.
ليش اسم الله الغفور؟ لأن متوقع من الإنسان أن يخطأ. نحن لسنا لسنا ملائكة.
لسنا ملائكة، وكل بني آدم خطاء. كل بني آدم خطاء. يقولون حتى أنه في اليوم أنت ممكن تخطي تقريبا 5 أخطاء. لا تسامح في اليوم اللي أنت متأكد فيه، أو في المرحلة اللي أنت متأكد فيها أنك أنت إنسان ما تخطي.
شو بعد ممكن من الوسائل اللي تساعد الأشخاص؟ يعني إحنا ذكرنا قبل اللقاء كنا يمكن نتكلم أنا وأنتي عن موضوع الوعي الذاتي ومراقبة الذات، فقلتي نقطة وايد جميلة حابة أن نرجع نذكرها في حوارنا اليوم، اللي هي أن الإنسان ليس فقط عليه أن يراقب ويحاسب نفسه على الأخطاء، بل أيضا أن في المقابل أن يشجعها ويحفزها ويكافئها إذا سوى شيء جيد خلال هذا اليوم. فنريد نتكلم أكثر عن هالموضوع.
المراقبة. لو كل شخص فينا قدر أنه آخر اليوم قبل ما ينام يبدأ يتذكر أحداث اليوم اللي صارت معه بدون حكم، شو الشيء الإيجابي اللي صار معه، وشو الشيء الإيجابي اللي هو سواه، وشو الإنجاز اللي هو يستحق أنه يتكافأ عليه، ويبدأ يربط على نفسه ويعطي نفسه كلمات إيجابية أنه أنت فعلاً أنت واو، أنت سويت الشيء الفلاني حتى لو كان شيء بسيط. هنا حتى يمرن العقل أنه يحتفل بالإنجازات الصغيرة. يعني أحياناً حتى أنا أحتفل قبل ما أبتدي بشيء عشان إيش؟ أحفز نفسي أنه أنا بكمل الشيء الفلاني.
صح.
فنهاية اليوم أنا أشوف شو ونبتدي دائماً بالشيء الإيجابي عشان إيش؟ نخفف حدة المواقف السلبية اللي حنا مرينا فيها. يعني فبعد ما أخلص الشيء الإيجابي وأحضن نفسي وأربط على نفسي، أبدأ أذكر الأشياء السلبية اللي صارت معاي أو اللي أنا سويتها. شو الأخطاء اللي أنا سويتها خلال اليوم؟ أكيد أخطاء، أكيد حتى الفكرة تجاه شخص سيئة سلبية هذا يعتبر خطأ. فأنا أراقب شو سويت، مو من ببدأ الحكم. هاي يعلي عندنا الوعي الذاتي، يعلي عندنا حس المراقبة، يعلي عندنا أنا يعني أني واعية أنا خلال اليوم شو قاعدة أسوي. فأبدأ إحنا عندنا تمارين شلون إحنا نمسح الأشياء السلبية، بس أنت بمجرد ما قررتي أنك بس تركزين أنه أنت قاعدة تسوين شيء خطأ وأنك ما راح تكررين وما راح تكررين.
سبحان الله.
أهم شيء أنك ما تحكمين على نفسك، لا تقولين أنا مثلا غبية، أنا وشلون سويت الشيء الفلاني. الكلمات البسيطة حنا نقولها عادة لأنفسنا، أنا وشلون أتصرف بهالطريقة، أنا وشلون أقول هالشيء الفلاني. فأنا أقول أوكي أنا سويت الشيء الفلاني عادي، إن شاء الله المرة الجاية أنا راح أتفادى أن أنا أسوي الشيء الفلاني. بعدين أبدأ أتذكر المواقف اللي صارت معاي مع الأشخاص الآخرين، الأخطاء اللي صارت تجاهي، الأشخاص اللي أخطوا في حقي، فأبدأ أنه أنا أسامحهم، أعطي لهم العذر، يمكن هو ما كان يقصد. ترى أغلب مشاكلنا أو عدم تسامح مع الأشخاص الآخرين يبدأ من سوء الظن. أبتدي أنا أسيء الظن هو كان قصده كذا، يمكن هو ما قصده كذا.
صح.
هي. فأبدأ أعطي العذر للآخرين وأخلص كذا واجب اليوم، إذا ما قدرت خلال اليوم اليوم الثاني. فلازم تكون لي قاعدة مستمرة أنه أنا أراقب شو قاعد يصير في حياتي.
جميل. يعني يمكن أنت بتخليني أرجع لقصتنا لما التقيت فيك، لأني أنا وعدت المستمعين أن بقولهم شو الاكتشاف اللي اكتشفته خلال التأمل، واللي هو يدور في محور محبة الذات ومسامحة الذات، رجوعا إلى قصة لقائنا واكتشافي العميق الذي هز أعماقي خلال جلسة التأمل التسامح. انصدمت صالحة خلال الجلسة بأنه لم يظهر لي شخصا بعينه، يعني ما طلع لي أشخاص أنا ما سامحتهم، بل من ظهر لي في التأمل هو أنا نفسي. اكتشفت مدى قسوتي عليها، كم كنت حزينة على أخطائي التي ارتكبتها، حزينة على السماح للآخرين بجرحي ومعاملتي بقسوة، حزينة على الوقت الضائع، الأيام والأشهر والسنوات التي ضاعت في الوهم والحيرة أو الخوف والغضب، والكثير الكثير الذي أشعر حياله بالندم وتأنيب الضمير. اكتشفت بأنني سامحت الجميع وظلت نفسي عالقة في زقاق مظلم وحدها تنتظر مني أن أسامحها. نعم، اعترف سامحت الجميع ونسيت أن أسامح نفسي. كم كانت الحقيقة مؤلمة لحد البكاء، وكم كنت ممتنة تلك اللحظة، منذ تلك اللحظة إلى هذا اليوم، للقدر الذي جمعني بصالحة التي من خلالها مكنتني بأن أفتح صفحة جديدة مع علاقتي بذاتي. النقطة المهمة اللي أنا أريد أركز عليها، يمكن خلال رحلة التسامح دائما نركز على مسامحة الآخرين وننسى خلال الرحلة أن نسامح نفسنا. شو تعليقك على هالموضوع، أو ما أهمية مسامحة الذات حتى قبل الشروع أو التفكير في مسامحة الآخرين؟
أنا أحس أنه مسامحة الآخرين تبدأ بمسامحة ذاتنا في البداية، تبدأ من عند أنفسنا. بس حنا لأنه دائما مركزين على الخارج، حنا بعيدين كل البعد عن ذواتنا، مو متصالحين. صحيح. مع ذواتنا. فحنا إذا مش متصالحين مع ذواتنا، مش متصالحين مع الآخرين، ولا متصالحين مع حياتنا. فأول شيء الإنسان يبدأ فيه هو في مسامحة الذات، مسامحة الذات. وعشان كذا أنا في النقطة اللي قبل قلت شو الوسائل اللي تساعدك، في تمرين وظيفة المرآة لويز هاي، اللي هي أنه طالعين المراية كل يوم وتقولين كلمات إيجابية لذاتك، هاي وايد يعلي حب الذات في داخلنا. حنا كل ما كنا حابين أنفسنا زيادة، كل ما حنا قادرين أنه نسامحها بشكل أكبر. فالشخص اللي ما يسامح ذاته هو شخص غير محب لذاته حقيقة.
صح.
والشخص إذا ما سامح ذاته ما يقدر يسامح الآخرين، والشخص اللي يسامح الآخرين هو قادر أنه يسامح ذاته.
ذكرتيني بتمرين المرأة. يعني بعترف اليوم أني أنا صراحة من فترة قررت أني أنا أجرب هذا التمرين، وأنا صراحة أنصح الجميع. يعني يمكن أنا سابقاً كنت لما حد يتكلم عن هالتمرين، يعني صراحة كنت أشوف أنه شيء سخيف يعني. بس لما بديته، يعني أنا بقولت شو المراحل اللي مريت فيها خلال أدائي لهالتمرين. أول شيء كنت أضحك، يعني أحس يعني أضحك أني يعني شو الكلام اللي قاعدة تقوليه
مسخرة.
ثاني شيء بس استمريت، يعني كنت يعني سبحان الله كان عندي إصرار في أني أستمر. المرحلة الثانية أحس لما بديت أقول كلمات إيجابية حق نفسي كنت أستحي، يعني أحس تعرفين كأنه أسمع شخص يمدحني ومش متعودة. الشعور الثاني كنت أستحي. المرحلة الثالثة اللي هي بديت يعني أشعر بسعادة، يعني أحس أنه بالفعل شوي شوي بدأ يأثر فيني الكلام، صرت أحس أني مجرد مني أنا أطلع من الغرفة ما أنتظر في أن حد يقول لي أي كلام إيجابي غير السابق أن هي إحنا كنا نطلع ونتلهف على عبارات الإعجاب أو عبارات التقدير من الآخرين. فبالفعل مثل ما قلت يعني يمكن هذا التمرين وايد بسيط في الظاهر بس مضمونة جدا جدا قوي. سؤالي الأخير في لقائنا اليوم، الحديث جدا جميل وذو شجون ومتشعب، بس حابة أستفيد من وجودك معنا اليوم. ما هي الرسالة التي تود صالحة أن توجهها للأفراد سواء الرجال أو النساء فيما يتعلق بموضوع حلقتنا اليوم؟
قبل ما أبدأ بإجابة هالسؤال عندي بس توضيح بسيط لعملية التسامح. كثير منا يظن أنه أنا يوم أسامح الشخص لازم أنه أنا أروح لهالشخص أقول له أنا آسف سامحني أرجوك سامحني. أنا التسامح أعني فيه التسامح الداخلي تجاه الشخص الآخر. يعني التمرين اللي راح نسويه في نهاية الحلقة تكررونه دائما بدون ما تتصلون على الشخص، بدون ما تتواصلون معه. إذا الشخص موجود في حياتكم بعد فترة راح تلقون أنه الأمور هادية بيناتكم، ما في هذاك التنشن، ما في هذاك النفور بينك وبين الشخص الآخر، خصوصا في مرحلة الأشخاص الموجودين في مرحلة الزواج أو مرحلة
اللي هم متواجدين في حياتنا. هي. مش أنه مثلا والله الشخص اختفى.
وثاني شيء أنه مو معنى التسامح أنه أنا أكون إنسان ضعيف وأتنازل عن حقوقي.
جميلة.
كثير كثير عندهم مفهوم التسامح، أنا أسامح فلان بس أنا أتنازل عن حقوقي. لا، أنت بإمكانك أنك ترفع قضية على شخص مثلا ما أخذ حقك، بس أهم شيء أنه بينك وبين نفسك ما في أي توتر تجاه الشخص الآخر، ما في أي طاقة غضب بداخلك، ما في أي شعور الانزعاج اللي بداخلك. فأنا يوم أسامح أتسامح داخلي، بس خارجيا أنا لازم أتخذ الإجراءات إذا تتطلب إجراءات قانونية. إذا الشخص هذا يؤذيني أنا ممكن أشتكي عليه، لأنه أنا لازم أحمي نفسي بعد من أذى الآخرين. مو معنى أنه أنا أسامح معنى أسمح للآخر أنه يتعدى علي دائما، لا. فهاي النقطة اللي دائما الناس تلخبط فيها، معناه أنا سامحت لا، أنا لازم خلاص أنه أتنازل عن كل حقوقي وأكون الإنسان
الضعيف.
المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. وفي الأول والأخير التسامح هو قوة. هو قوة مش ضعف.
خلنا نقول يعني صالحة، المقياس اللي أنا أقدر أقيس فيه أني أنا تسامحت مع هالشخص أو مع نفسي بأني إذا ذكرت الموقف ما يثير أي مشاعر داخلي. أي مشاعر. صح؟ يعني هذا هو أبسط شيء، أن عشان يعرف الإنسان اللي الحين مثلا بيقعد يطبق الأشياء اللي إحنا قاعدين نقولها، أبسط شيء أنك أنت تسوي أنك تتذكر هذا الشخص أو هذا الموقف. إذا ذكرته وما حرك فيك أي مشاعر معناها
أنا متسامحة جدا مع هذا
ممتاز.
هاي أهم نقطة. والشيء الثاني، الإنسان اللي مش متسامح شخص مثل ما قلت في البداية حامل أثقال.
صح.
أثقال، فحتى تحسين أنه كجسديا تحسين إنسان دائما طاقته مستنزفة،
سبحان الله
ما عنده هاي الطاقة، تحسين أنه إنسان مريض. عدم التسامح
يا الله
وايد يؤدي إلى الأمراض. الحين حتى الأطباء اكتشفوا أنه أهم سبب للتشافي خصوصا لمرضى السرطان هو التسامح، الفورجيفنس. يعني حتى بالنسبة لوفرة المادية، الإنسان الغير متسامح لأنه تكون حياتنا حنا عالقة، مو قادرين نتخطى أي شيء، لأنه حنا مثل ما قلنا حنا مركزين على الآخرين. فالتسامح هو طريقك للحب، التسامح هو طريقك للجنة مثل ما قلتي أنت أول في بداية اللقاء. تسامح طريقك للتشافي، طريقك للوفرة على جميع المستويات، في العلاقات، في المال، في النجاح. التسامح هو بداية التغيير والتطور اللي أنت تبي تحققه في حياتك. فأول نقطة يعني وآخر نقطة أنا أحب أركز عليها هو سامح سامح سامح.
شكرا لك صالحة، بالفعل حديث جميل جداً. مثل ما قلت لك يعني يمكن أنا موضوع التسامح كان أكبر نقطة تحول في حياتي، خلتني أنظر للأمور والأشخاص والمواقف والأحداث حتى الصعبة منها على أنها دروس أو منح من رب العالمين، خلتني أكتشف نفسي أكثر، أحب نفسي أكثر، أتسامح معاها أكثر، ومثل ما قلتي أخلق أعذار للآخرين، لأن إحنا في النهاية بالفعل بشر وكلنا قابلين للخطأ. أنا اليوم حابة أختم لقائي معاك اليوم بهدية نقدمها للمستمعين، واللي هي عبارة عن تأمل التسامح. نريد اليوم نسوي جلسة شي تأمل تسامح، إن شاء الله بإذن الله حتى بعد اللقاء يقدر يستخدمها أي مستمع عنده رغبة حقيقية في التسامح، ومثل ما قلتي يقدر يستمع إليها يوميا. إن شاء الله تقدر تعينه في تخطي هاي الرحلة مثل ما قلنا بكل يسر وسهولة.
كثيرين يقولون عن التمرين هذا بالذات أنه تمرين مثل السحر.
صراحة يس أنا مجربتها يعني.
فأعزائي المستمعين، بس حاب أنكم تجهزون، يعني في خطوات راح نتبعها قبل التسامح. أول شيء تجهزون تستحضرون موقف عالق في حياتكم أو شخص أذاكم وهو أكثر شخص يتردد يعني أو نازع سلامكم الداخلي، إما شخص أو موقف. إذا شخص نتخيله قدامنا، إذا موقف أتخيل نفسي قدامي، لأنه الموقف أكيد أنا مو مسامحة نفسي فيه. فأيا كان شخص أو أنت روحك تتخيل نفسك قدامك، أول شيء مهم بعملية التسامح أنه تقرر أنك تسامح، تقرر أنك تتحمل مسؤولية هذا القرار، أنا راح أسامح، اللي هو النية أو القرار. أوكي؟ ثاني شيء راح نكرر تأمل التسامح، هو تمرين أنا ما أخذته من مدرسة برانيك هيلينج. راح نكرر تمرين هالتسامح 7 مرات، والماستر تشواكوكسوي ينصح، مؤسس مدرسة برانيك هيلينج ينصح أنه حنا نطبق التسامح يوميا لمدة 2 شهر على الأقل، لأنه الغضب، طاقة الغضب أخذت يعني بداخلنا سنوات أو أشهر أو أيام، فيعني خربت اللي قدرت تخرب، فحنا لازم نصلح، لازم نبني، فحنا نحتاج هاي الطاقة لمدة 2 أو أكثر على حسب الموقف قديش أخذ بداخلك. فيلا مستعدين نغمض عيوننا، ناخذ شهيق من الأنف، هولد، زفير من الأنف، هولد، نستنشق المحبة، هولد، نزفر أي ألم بداخلنا مرة ثانية، نستنشق المحبة، نزفر أي خوف بداخلنا، نركز على المنطقة في منتصف الصدر، هي مركز القلب، مركز الحب، مركز التسامح. نقول كلمات حب لأنفسنا، أي كلمات، أنا أحبك، الآن نتخيل الشخص أمامنا، الشخص اللي حابين نسامحه، نتذكر موقف حلو صار بيني وبين هذا الشخص، إذا ما في ولا موقف قادر إنك تتذكره موقف حلو، اتذكر أنه إنسان، أنه بشر وفيه نفخة من روح الله. الآن راح أكرر التسامح وانت كرره بصوت داخلي، السلام عليك فلان الفلاني، أنا سامحتك على كل الأذى والألم والجرح اللي أنت سببته لي بقصد منك أو من غير قصد. سامحني إن كنت آذيتك أو جرحتك أو آلمتك بقصد مني أو من غير قصد. أنا بشر، أنت بشر، أنا أخطي، أنت تخطي، أنا سامحتك، سامحني. لتكن بركات الله ومحبته معي، لتكن بركات الله ومحبته معك. مرة ثانية، أنا سامحتك على كل الأذى والألم والجرح اللي أنت سببته لي بقصد منك أو من غير قصد. سامحني إن كنت أذيتك أو جرحتك أو آلمتك بقصد مني أو من غير قصد. أنا بشر، أنت بشر، أنا أخطي، أنت تخطي، أنا سامحتك، سامحني. لتكن بركات الله ومحبته معي، لتكن بركات الله ومحبته معك. أنا سامحتك على كل الأذى والألم والجرح اللي أنت سببته لي بقصد منك أو من غير قصد. سامحني إن كنت آذيتك أو جرحتك أو آلمتك بقصد مني أو من غير قصد. أنا سامحتك، سامحني. أنا سامحتك، سامحني. لتكن بركات الله ومحبته معي، لتكن بركات الله ومحبته معك. أنا سامحتك على كل الأذى والألم والجرح اللي أنت سببته لي بقصد منك أو من غير قصد. سامحني إن كنت آذيتك أو جرحتك أو آلمتك بقصد مني أو من غير قصد. أنا بشر، أنت بشر، أنا أخطي، أنت تخطي، أنا سامحتك، سامحني. لتكن بركات الله ومحبته معي، لتكن بركات الله ومحبته معك. نسمح لطاقة الحزن أو البكاء أنها تعبر، ما نحبس أي مشاعر بداخلنا. أنا سامحتك على كل الأذى والألم والجرح اللي أنت سببته لي بقصد منك أو من غير قصد. سامحني إن كنت آذيتك أو جرحتك أو آلمتك بقصد مني أو من غير قصد. أنا بشر، أنت بشر، أنا أخطي، أنت تخطي، أنا سامحتك، سامحني. لتكن بركات الله ومحبته معي، لتكن بركات الله ومحبته معك. لا تحبس أي طاقة، اسمح لجسمك أنه يسترخي إذا في شد. آخر مرة، يا الله أشهدك وأشهد حملة عرشك أني سامحت فلان الفلاني على كل الأذى والألم والجرح اللي سببوا لي بقصد منه أو من غير قصد. يا الله سامحني إن كنت آذيته أو آذيت أي أحد من خلقك بقصد مني أو من غير قصد، لتكن بركاتك يا الله ومحبتك معي، لتكن بركاتك يا الله ومحبتك معه. ناخذ نفس. إذا حابين وجود هالشخص في حياتنا ممكن إن نحضنه، إذا مو حابين وجوده في حياتنا ممكن نقول اذهب بسلام، نتخيل إنه قام وعطانا ظهره وراح بعيد. متى ما حسيتوا إنكم حابين تفتحون عيونكم، افتحوا عيونكم مع ابتسامة.
شكراً صالحة، شكراً شكراً، تأمل جميل صراحة.
أنت الجميلة صراحة وطاقتك جداً جداً رائعة.
تسلمين. بعد حوارنا الشيق معاك صالحة، نريد نذكر المستمعين الحقيقيين أو الذين لديهم رغبة حقيقية في التغيير إلى الأفضل، إلى حياة أجمل، إلى مستقبل في فرص أحلى وأوفر، علاقات نستحقها بالفعل، علاقات جميلة، علاقات ملهمة، علاقات مثرية. نريد نذكرهم بأن الرحلة لا تخلو من بعض التحديات. نتمنى أن خلال حوارنا اليوم عطيناكم بعض الوسائل، عرفناكم بالمشاعر اللي بتمرون فيها خلال الرحلة، عطيناكم هذا التأمل الجميل، وأنا أريد ألخص لكم بعض الخطوات البسيطة اللي أتفق فيها مع أختي صالحة كيف نقدر نبتدي فصل جديد من حياتنا. مثل ما قالت صالحة، أول وأهم نقطة هي وضع نية حقيقية. نسأل نفسنا بالصدق، هل أنا مستعد حاليا للتسامح الحقيقي سواء مع نفسي أو الآخرين؟ إذا كانت الإجابة لا، عادي، أهم شيء بأن لا تقسو على نفسك مثل ما اتفقنا أو تؤنبها، فقط اكتب هذه النية الصادقة واتركها إلى أن يحين الوقت المناسب لك، لأن من المهم بأن لا تتسرع خلال عملية التسامح. أما إذا كانت الإجابة بنعم، يمكنك حينها البدء بكتابة قائمة بالأشخاص الذين تود أن تحررهم، أو قائمة بالأشياء التي تود أن تسامح نفسك عليها. اسأل نفسك كيف ستكون حياتي أفضل إذا قمت بالتخلص من هذا الحمل الثقيل الذي تحمله على عاتقك. اسأل نفسك سؤال آخر، هل الحكم على نفسك أو على الآخرين من أجل الأخطاء التي فعلوها بحقك، هل ستفيدك حقا؟ وآخر نقطة هي مارس تأملاتك وعبارات التسامح بشكل يومي إلى أن تشعر بأنك وصلت من مرحلة مع السلام مع ذاتك ومع الأشخاص الذين تود أن تتسامح معهم. وفي الختام، عندما نتذكر بأننا كلنا بشر، كلنا اقترفنا الأخطاء، أسأنا إلى أنفسنا أو إلى آخرين في وقت أو آخر، سنعلم حينها بأن الشيء الوحيد الذي نحتاجه جميعا لعيش الحياة التي نستحقها هو التسامح. وشكراً.